إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وحدثناه محمد بن عبد الله
وحدثناه
محمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء. وحدثنا محمد بن رابع حدثنا ابن ابي هديك اخبرنا الضحاك يعني بن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زهري عن عروه عن عائشه قالت: جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله من اهل خبائك، وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يهزهم الله من اهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وايضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج ان انفق على عيالي من مالي بغير اذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك ان تنفقي عليهم بالمعروف. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت: جاءت هند بنت عتبه فقالت: يا رسول الله، والله ما كان
هند بنت عتبه بن ربيعه
فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الارض حباء احب الي من اهل خبائك، وما اصبح اليوم على ظهر الارض حباء احب الي من ان يعزوا من اهل خبائك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وايضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل نسيك
مسيك
فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا، إلا بالمعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قضية هند هي بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، أبوها الذي بارز يوم بدر هو وابنه وأخوه، وذلك أن ذلكم الشيطان أبو جهل كان يعني يحرض على وقوع الحرب، فعندما تقابل الفئتان من غير موعد أراد الله عز وجل أن تنزل هذه الفئة بعدوة الوادي الدنيا، وهذه الفئة بعدوة الوادي القصوى. قريش ومن معها بحدهم وحديدهم وقوتهم جاءوا يظنون الغلبة، فعندما تقابلوا من غير موعد قال عتبة ابن ربيعة يحرر أبو جهل المطالب بدم عمرو بن الحضرمي الذي قتل قبل بدر، قال له يكشف أسته ويقول وعاره حتى يحرض قريشا على قتال محمد وأصحابه. فعند ذلك عزموا على القتال، فقال لهم عتبة بن ربيعة دية فلان عمرو بن الحضرمي ديته عندي، واتركوا القتال. فذهب أبو جهل وأخذ مجمرة وأرسل بها إلى عتبة ابن ربيعة وقال للرسول قل له يتجمر، إنما هو امرأة يعني خاف من الحرب. حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطاعوا صاحب الجمل الأحمر كذا. فاستغار وجاءته الحمية عتبة ابن ربيعة، وكان هو يبلغ من العمر فيما يقال 140 سنة، ومعه ابنه الوليد بن عتبة وأخوه. فخرجوا للمبارزة، فخرج إليهم جماعة من الأنصار، 3 من الأنصار قالوا لا نريد إلا أبناء عمنا. خرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فتبارزوا، فقتل علي صاحبه وقتل حمزة صاحبه أيضا، واختلف عبيدة بن الحارث و وعتبة ابن ربيعة اختلفا ضربتين، كل واحد منهما أثخن الآخر. فمال علي بن أبي طالب وحمزة على عتبة ابن ربيعة وأجهزا عليه وقتل الثلاثة. هذه هند بنت عتبة ابن ربيعة قتل في هذه الموقعة أبوها عتبة ابن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة وعمها فلان ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة وابنها حنظلة ابن أبي سفيان. فكانت هي المحرضة على قتل حمزة يوم أحد، ونذرت إن أمكنها الله منه أن تبقر بطنه وتأكل كبده. فقتل حمزة يوم أحد، وزعمت بأنها بروت يمينها بأن أخذت قطعة من كبده فلاكتها ثم لفظتها. كانت ممتلئة من الغيظ على الإسلام وأهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها لما جاء زوجها أبو سفيان وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. فلما جاء بهذا الكلام قبل أن يصل الجيش قالت: هي عليكم بالحميت الدسم، اقتلوه، تعني زوجها. جاء الجيش في حينه أسلمت قريش وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت ضمن من أسلم هند، وكان إسلامها عن يقين. فجاءت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، ولقد أصبح وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. وفي زيادة، وهو أنها قالت: لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، يعني وأيضا أن إيمانك سيزيد ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستزيد. المهم هذه مقدمة ليتبين بها موقع هذه المرأة بقريش، وهي من بني عبد شمس، وبنو عبد شمس هم أبناء عمي بني عبد مناف، إذ أن بنو عبد شمس وبني عبد مناف إذ أن عبد شمس وعبد مناف وعبد الدار والمطلب كلهم أبناء أربعة لهاشم، هاشم وعبد شمس وعبد الدار والمطلب، هؤلاء الأربعة أبناء عبد مناف. جزاك الله خير. من هو الكاتب الورقة؟ هذا يفسره ما بعد. أنا أقصد بالعصيان الكلي، يا خيبة العاصي وسجنه سقر مخلدا فيها فيا بئس المكر، ومعه إمامه إبليس وحزبه الكفار والمجوس، مثل الغني مثل الغوي ماركس أو لينين أو إنكلج أو هيغل ستالين، وكل كافر بدين المصطفى متبع غير سبيل الحنفاء. نعم استهللت هذه المنظومة بهذه الأبيات لأنها نقد للشيوعية. نعم فأنا قصدت بالعاصي يعني العصيان الكلي. نعم نعم لا ما أقول عصاي يعني هذا شيء معروف، أنا فسرت بما بعد. نعم طيب يقول النووي في هذا الحديث فوائد. أولا وجوب نفقة الزوجة على الزوج. ثانيا وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار على والدهم، والله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية، أن النفقة مقدرة بالكفاية، لا بالأمداد. وقال بعض أهل العلم نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد عليهم. ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الاستفتاء. رابعا، ولا ما هو رابعا؟ رابعا يؤخذ منه جواز سماع كلام الأجنبية عند الاستفتاء أو الحكم، يعني عند التحاكم. خامسا يؤخذ منه جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء أو الشكوى أو التحذير منه إذا كان مبتدعا. سادسا يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن من له على غيره حق وكان عاجزا عن استيفائه فإنه يجوز له أن يأخذ من مال الذي عليه الحق قدر حقه بغير إذنه. وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر عند الفقهاء، وقال بها الشافعية ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك. سابعا يؤخذ من هذا الحديث جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بالثبوت، بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت، أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق. ثامنا أن للمرأة دخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال النووي: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من آل الأب أو الاستقرار عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله؟ بغير إذن القاضي فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا. تاسعا: اختلف الفقهاء وأصحاب الحديث في قضية هند بنت عتبة هل هي استفتاء أو طلب حكم؟ فإن قلنا طلب حكم فإنه يؤخذ منه جواز الحكم على الغائب ولكن الأولى في هذا الزمان أن القاضي يبحث عن المدعى عليه ويعلن بأنه إن لم يأتي حكمت عليه غيابيا. ثم بعد ذلك إذا لم يظهر جاز له الحكم عليه غيابيا. وهل الحكم عليه في كل شيء؟ أو لا يجوز الحكم عليه كليا أو يجوز الحكم عليه في حقوق الآدميين فقط. هذا محل خلاف، منع أبو حنيفة الحكم على الغائب، وقال الشافعي والجمهور يقضى عليه في حقوق الآدميين، ولا يقضى في حدود الله تعالى. تاسعا، عاشرا، اختلفت الرواية في قولها مسيك أو مسيك، والمقصود أنه اسم مبالغة بمعنى فعيل أو فعيل. قال النووي: والأول أصح عند أهل العربية والكسر والتشديد أشهر في روايات المحدثين. الحادي عشر: يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا بالمعروف أن النفقة على العيال تكون بالمعروف الذي هو الوسط بين التبذير والتكثير. نعم. من هو الذي كتب كتابته وافية يقرأ لنا؟ فين إبراهيم؟ فين الليلة؟ يلا من يقرأ؟ تقرأ؟ ها؟ كيف؟ وعليكم السلام. ايوه طيب. باب النهي عن كثرة المشاعل من غير حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن كثرة المشاعل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. قال حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وحدثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الله حرم عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع عن الشعبي، حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
باب النهي عن كثرة المشاعل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع عن أداء حق لزمة أو طلب ما لا يستحقه. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وفي الحديث الثاني أو الإسناد الثاني بدل ويكره ويسخط لكم ثلاثة. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تأمر بالاجتماع على الحق وتنهى عن التفرق، والتفرق والاجتماع لا يكون مذموما إلا إذا كان على الباطل. الاجتماع على الباطل مذموم، والتفرق بسبب الباطل مذموم، والاجتماع الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منا هو الاجتماع على الحق، كما يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالاجتماع واجب على الأمة، ولكن على ماذا؟ واجب على الأمة أن تجتمع وتتعاون على الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما. الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى الشرع الذي أنزله الله عز وجل ممثلا في كتابه، إلى الشرع الذي أنزله الله عز وجل ممثلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح الذي كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين قبل أن يحصل التفرق، عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان هناك بدع، وبدأت البدع ترفع رؤوسها من آخر عهد عثمان، فاجتمعت الخوارج وتألبت على الخليفة الثالث وحصروه في بيته وقتلوه فيه، ثم بعد ذلك حصل ما حصل بين الصحابة في موقعة الجمل وفي صفين، وبعد ذلك بعد صفين ظهرت الخوارج وقالوا لعلي بن أبي طالب لا حكم إلا لله، ثم أنهم لما رجعوا من صفين جعلوا لهم معسكرا معروفا وراجعهم الخيار من هذه الأمة وحاولوا إقناعهم فأبوا، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم من رجع الذين اقتنعوا بالنقاش الذي بينه لهم عبد الله بن عباس، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكمين في شأن رجل وامرأته، إذا اختلف، وأمر بالحكمين في شأن الصيد الذي قتله المحرم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فأقنعهم بهذا، لكن اقتنع منهم أناس ورجعوا وبقي الباقون، تركهم علي بن أبي طالب حتى أغاروا على سرح الناس سرح المسلمين وأخذوه على سرح الناس على سرح الناس سرح الناس يعني دوابهم لترعى، وقتلوا عبد الله بن خباب وسريته، بل وبقروا بطن المرأة وكانت حبلا، فعند ذلك سار إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لهم أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن خباب وسريته، قالوا كلنا قتله. المهم أن الإشارة بحبل الله إلى ماذا؟ إلى شرع الله الممثل في الكتاب وفي السنة وفي عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فهل من يقول نجتمع بدون ضابط للاجتماع هل نقبل قوله؟ الذي يقول هكذا نجتمع وبس بدون ضابط للاجتماع هذا مخالف وهذا ضال ويريد أن الناس يطيعونه في الضلال. عندئذ أن الواجب على المسلمين أن يجتمعوا لقول الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الواحدة تكون أمة واحدة إذا كان مأخذها واحد واتجاهها واحد لم يكن مختلفا هذا مبتدع هذا يرى الخروج هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا هذا شيعي هذا خارجي هذا جهمي هذا تحريري هذا إخواني هذا سروري هذا قطبي هذا تبليغي هذا كذا هذا جهادي. هل يجوز أننا نجتمع مع هؤلاء؟ في أي كتاب جاء هذا؟ وفي أي سنة جاء هذا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فمن يتابع الدعوات الضالة يتابع دعوة منها وهذا يتابع دعوة أخرى وهذا يتابع داعيا آخر ثم أيوة ولا تفرق أقول إذا كان هناك دعوات على الساحة ودعاة يدعون إلى هذه الاتجاهات هل يجوز لنا أن نجتمع معهم مع هذا الافتراق مع هذا الاختلاف؟ قولوا هل يجوز؟ الجواب لا. إذن على ماذا نجتمع؟ نجتمع على كتاب الله ونجتمع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتمع على ما كان عليه السلف الصالح قبل أن تأتي الدعوات المضلة وتدخل في الإسلام. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعون في العقائد على اتجاه واحد لا يختلفون عنه. وإن كان هناك اختلاف بالفروع بحسب المفهومات فهذا جائز، أي في المسائل الفقهية غير العقدية. نعم. إذن فالذي يجب هو أن تكون الكلمة واحدة والاتجاه واحد، نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم. إذن هذه الثلاث ما هي؟ أولا أن نعبد الله وحده، وهذا هو التوحيد الذي يجب أن نبدأ به. والثاني
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الآن. عندك أسئلة؟ اقول
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الإسناد الثاني: ويسخط لكم ثلاثا بدل ويكره. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تأمر بالاجتماع على الحق وتنهى عن التفرق، والتفرق والاجتماع لا يكون مذموما إلا إذا كان على الباطل، فالاجتماع على الباطل مذموم، والتفرق بسبب باطل مذموم، والاجتماع الذي طلبه الله منا هو الاجتماع على الحق كما يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالاجتماع واجب على الأمة، ولكن على ماذا؟ واجب على الأمة أن تجتمع وتتعاون على الحق كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي هذه الآية الإشارة إلى الشرع الذي أنزله الله عز وجل ممثلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح الذي كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين قبل أن يحصل التفرق. وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان ما كان هناك بدع، وبدأت البدع ترفع رؤوسها من آخر عهد عثمان رضي الله عنه، فاجتمعت الخوارج وتألبت على الخليفة الثالث وحصروه في بيته وقتلوه فيه. ثم بعد ذلك حصل ما حصل بين الصحابة في موقعة الجمل وفي صفين، وبعد صفين ظهرت الخوارج وقالوا لعلي بن أبي طالب: لا حكم إلا لله. ثم أنهم لما رجعوا من صفين جعلوا لهم معسكرا معروفا، وراجعهم الخيار من هذه الأمة وحاولوا إقناعهم فأبوا، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، فرجع الذين اقتنعوا بالنقاش الذي حصل بينهم وبين ابن عباس، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكمين في شأن الرجل وامرأته إذا اختلفا،
في شأن رجل وامرأة،
وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكمين في شأن رجل وامرأته إذا اختلفا، وأمر بالحكمين في شأن الصيد الذي قتله المحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فاقتنع منهم أناس ورجعوا وبقي الباقون، وتركهم علي بن أبي طالب حتى أغاروا على شرح الناس أي دوابهم، وقتلوا عبد الله بن خباب وسريته، بل وبقروا بطن المرأة وكانت حبلى. فعند ذلك سار إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لهم: أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن خباب وسريته. قالوا: كلنا قتله. المهم أن الإشارة بحبل الله إلى شرع الله الممثل في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهل من يقول نجتمع بدون ضابط للاجتماع هل نقبل قوله؟ الذي يقول نجتمع بدون ضابط للاجتماع هذا مغالط، وهذا ضال يريد أن يطيعه الناس في ضلاله. عندئذ الواجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق لقوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الواحدة تكون واحدة إذا كان مأخذها واحد واتجاهها واحد لم يكن مختلفا. هذا مبتدع، وهذا يرى الخروج، وهذا يدعو إلى كذا، هذا شيعي وهذا خارجي، وهذا إخواني وهذا سروري، وهذا قطبي، هذا تبليغي وهذا جهادي، هل يجوز أن نجتمع مع هؤلاء؟ في أي كتاب جاء هذا؟ بل في أي سنة جاء هذا؟ ألم يقل الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ فإذا كان هناك دعوات على الساحة ودعاة يدعون إلى هذه الاتجاهات، هل يجوز أن نجتمع معهم مع هذا الاختلاف؟ على ماذا نجتمع؟ الجواب: نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه السلف الصالح قبل أن تأتي هذه الدعوات وتدخل في الإسلام، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أن يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون في العقائد لا يختلفون فيها، وإن كان هناك اختلاف في الفروع بحسب المفهومات فهذا جائز، أي في المسائل الفقهية. إذن فالواجب أن تكون الكلمة واحدة والاتجاه واحد، نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. فقوله: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم 3 إلى آخر الحديث. هذه 3: أولا التوحيد الذي يجب أن نبدأ به. في أسئلة؟
نقرأ الأسئلة. أنا أبغى أتوقع، خلوا الأسئلة بعدها.